الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الكبير بن أبي العز الحنفي، والذي يشرح متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قوله: ولا يكون إلا ما يريد.
قوله: ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلى.
نعم، هذا البحث حول قوله ولا يكون إلا ما يريد. معنى كلام الماتن: ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يقع في الكون ولا يحصل في الكون إلا ما يريده الرب جل وعلا، إلا ما يريده سبحانه وتعالى بإرادته الكونية القدرية ومشيئته العامة. وهذا الكلام هو كلام أهل السنة، وخلفهم في ذلك القدرية والمعتزلة، كما قال الشيخ: هذا رد لقول القدرية. والقدرية أول من قال بالقدر هو معبد الجهني في هذه الأمة. وذكرنا لكم بأن أول حديث صحيح مسلم يتكلم عن هذه المسألة، جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ليسأل الصحابة رضي الله عنهم، فوجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له: إنه ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف، يعني إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأنه لا يقدر عليها، وأنه لم يشأها، الأمر أنف يعني مستأنف. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والله لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل المشهور. وابن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذه المقالة قال: دلوني على قائل هذه المقالة، والله لو مسكته لا عضضت أنفه، ولو مسكت رقبته لخنقته، لأن ابن عباس كان قد ذهب بصره وعمي رضي الله عنه وأرضاه. فتصدى لهذه المقالة مقالة معبد الجهني كبار الصحابة في عصرهم في أول نشوء هذه المقالة. والقدرية انقسموا بعد ذلك إلى قسمين: نفاة العلم، وهؤلاء يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية أنهم قد انقرضوا. القسم الثاني الذين ينفون المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، وينفون الإرادة، إرادة الله جل وعلا ومشيئة الله جل وعلا في خلق أفعال العباد، ويقولون بأن الرب جل وعلا لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، والرب جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، الرب جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد لشبهات عندهم، ربما يأتي تفصيل الكلام عليها، منها أنه كيف يخلقها ويقدرها عليهم ثم يحاسبهم عليها ونحو ذلك من الشبهات الذي سيأتي الكلام عليها في حينها. هؤلاء هم القدرية. الصنف الأول كما قلت لكم شيخ الإسلام يقول أنهم قرضوا، والكلام الآن هنا سيكون مع الصنف الثاني الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد. يقول الشيخ وهذا رد لقول القدرية والمعتزلة، وقد عرفتم مرارا أن المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال اللذين اعتزل مجلس الحسن البصري وقال قتادة عنهم هؤلاء المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. وبعد ذلك بعد أول مقالتهم كانت في مسألة مرتكب كبيرة وأنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ليس المسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فعندهم هو مخلد في النار كقول الخوارج. هذا كان أول مقالة المعتزلة. ثم بعد ذلك وضع لهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وضع لهم كتابا فيما يعرف بالأصول الخمسة، الأصول الخمسة التي ذكرناها لكم مرارا، منها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق أن تكلمنا في عدة مرات على هذه الأصول الخمسة. فيقول الشيخ أن هذا الكلام رد لقول القدرية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. انظروا إلى هذا، هذه حماقة، أن الله جل وعلا أراد الإيمان والكافر أراد الكفر، فغلبت إرادة الكافر إرادة الله جل وعلا، فغلبت عندهم إرادة العبد إرادة المخلوق غلبت إرادة الرب جل وعلا. طبعا هذا الكلام قالوه لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما سنذكره الآن، لم يهتدوا للفرق بين الإرادتين كما اهتدى لذلك أهل السنة والجماعة، فلم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية الأمرية. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة. والقدر كما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني به ينتظم توحيد العبد، لا ينتظم توحيد العبد بدون القدر. من لم يؤمن بالقدر فإن توحيده لا ينتظم ولا يستقر ولا يصح. فالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس، وكما قال علي القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، يعني الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه لأنه مغيب، لأنه غيب، لا أحد يعرف لماذا أعطى هذا ومنع هذا، لا أحد يعرف لماذا أمات هذا وأحيا هذا إلى آخره. فالقدر سر الله في خلقه، والقدر هو نظام التوحيد. عرفتم مرارا أن مراتب القدر أربع: المرتبة الأولى، هذه المراتب لابد من الإيمان بها، المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، الإيمان بعلم الله الشامل الذي شمل كل شيء كان وسيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء. ثالثا الإيمان بالمشيئة العامة الشاملة لكل شيء، وأنه لا يغيب عن مشيئة الله جل وعلا شيء ولا يعزب عنها شيء. المرتبة الرابعة والأخيرة الإيمان بالخلق والإيجاد، وأن الرب جل وعلا هو خالق كل شيء وهو الموجد لكل شيء سبحانه وتعالى. هذه إجمالا المراتب التي تكلمنا عليها مرارا، لكن ذكرناها هنا فقط للتذكير، وإلا فتأتي المناقشة الآن مع القدرية، مناقشة تفصيلية في مصلحة في مسألة المصلحة، في مسألة المصلحة وقضية الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والمؤلف هنا نبه على نكتة جميلة مهمة، أن كلمة القدرية تطلق على صنفين، كلمة القدرية تطلق على صنفين من الناس: القدرية النفاة والقدرية الغلاة. القدرية النفاة الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، الذين ينفون القدر ويقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، ويقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، لا يقدر على أفعال العباد، وأنه لم يشأها، وأنه لم يردها، وأنها تحصل، والرب جل وعلا ليس له فيها شيء، فهي تحصل بإرادة العبد ومشيئته، وهو الذي يخلق فعل نفسه، فهو الذي يخلق فعل نفسه مستقلا بهذا الخلق وهذا الفعل. العكس، الصنف الثاني عكس هؤلاء القدرية الغلاة، وهم الجبرية الذين غالوا في إثبات القدر، وغلوا في إثباته فنفوا فعل العبد، فنفوا فعل العبد. غلا الجبرية في إثبات القدر، غلا الجبرية في إثبات القدر، فنفوا فعل العبد، وقالوا أن العبد مجبر على فعله ومجبور على فعله، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن حركته كحركة الأغصان على الأشجار لا فعل له، وأن الفعل فعل الله جل وعلا، والعبد ليس له أي فعل، والعبد ليس له أي فعل ولا إرادة ولا مشيئة. ويرد على الطائفتين قول الرب جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل وعلا. فأثبت العبد مشيئة، وأثبت الرب جل وعلا مشيئة. فالشاهد لنا أن اسم القدرية يطلق على القدرية الرفاة ويطلق على القدرية الغلاة. تنتبه لهذا، أن أحيانا تجد في كلام شيخ الإسلام وفي كلام بعض أئمة الدعوة إطلاق كلمة القدرية على الجبرية، فتعرف عندئذ أنه يريد القدرية الغلاة، القدرية الغلاة. وقد تجدهم في الأغلب يطلقون الاسم على القدرية النفاة الذين ينفون القدر على ما فصلنا. ثم سأتكلم الآن على مذهب أهل السنة في هذه المسألة ثم المناقشة. نعم، أما أهل السنة
أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، فليبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
نعم. يقول أما أهل السنة فيفصلون، هداهم الله جل وعلا للصواب ففصلوا وفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية الأمرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة الدينية فيها المحبة والرضا، الإرادة ما أراده الله جل وعلا دينا وشرعه دينا، فإنما شرعه دينا لمحبته له ولرضاه عنه وعن فاعله. فالإرادة الدينية الشرعية لابد فيها من المحبة والرضا، أما الإرادة الكونية القدرية الأمرية فلا يشترط فيها ذلك، لا يشترط فيها ذلك. فالمعتزلة لم يفرقوا بين الأمرين ولا بين الإرادتين. يقول الشيخ أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، يعني أن تقع المعاصي قدرا كونا في خلقه في كونه، فإن وقوعها كونا وقدرا لحكمة، لحكمة كما ذكرنا في خلق إبليس، وكما هو معروف في وجود الأمراض والابتلاءات، فإن المرض والابتلاء يقول أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، لكنها وقعت في كونه لحكمة ولحكم عظيمة، فنذكر بعض هذه الحكم فيما سيأتي. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا وجدنا كلمة المشيئة فإنها تساوي الإرادة الكونية القدرية، إذا وجدنا كلمة المشيئة العامة فإنها تساوي في كلام أهل العلم الإرادة الكونية القدرية الأمرية. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو واحد يحلف وقال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إن لم يفعله، ولو كان واجبا أو مستحبا، لأنه علق ذلك بمشيئة الله جل وعلا، وكونه لم يفعله دل على أن الله جل وعلا لم يريد وقوعه كونا، لم يرد وقوعه كونا. لكن لو قال لأفعلن كذا إن أحب الله وكان هذا الأمر واجبا أو مستحبا، والله جل وعلا أمر بالواجب وأيضا أمر أمرا ندا بالمستحب، فإن لم يفعل الشخص هذا الذي حلف عليه فإنه يحنث، فإنه يحنث، لأن الله جل وعلا يحب إتيان الواجبات والمستحبات. نعم. والمحققون
من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا فقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم، هذا الموضع مهم جدا، ولابد للطالب أن يحتفظ به ويكون منه دائما على بينة وعلى بصيرة، أن أهل السنة يقولون أو يقسمون الإرادة، يعني بعد استقراء النصوص بالكتاب والسنة وجدوا أن الإرادة الواردة في الكتاب وفي النصوص تنقسم إلى نوعين: إرادة قدرية كونية خلقية. إرادة كونية قدرية خلقية، وهذه لا يشترط فيها أن تكون مما يحبه الله جل وعلا ويرضى به، فقد تكون مما أحبه ومما لا يحبه، مما رضيه ومما سخطه، مما أبغضه أو مما سخطه أو مما كرهه، وقد تكون مما أحبه ورضيه وأمر به شرعا. يعني الإرادة الكونية قد تجتمع مع الإرادة الشرعية. والقسم الثاني الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي ما أمر به على ألسنة الرسل، ما أمر به عباده على ألسنة الرسل من الإيمان والطاعة والصلاة والعبادات والمعروف ونحو ذلك. فهذه الإرادة متضمنة للمحبة والرضا، هذه الإرادة متضمنة للمحبة والرضا. ثم قال: وإذا جاءت الإرادة الكونية القدرية فهي تساوي المشيئة العامة، المشيئة العامة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا التقسيم لما لم يفهمه المعتزلة والقدرية وقعوا فيما وقعوا فيه، التقسيم العظيم الجيد المهم لما لم يفهمه القدرية والمعتزلة سقطوا في الهاوية. ثم ذكر أمثلة على هذا التقسيم، قال: ومن هذا قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله. الشاهد في العبارة الثانية: ومن يرد أن يضله، هذا دليل على الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الأولى فاجتمعت فيها الإرادتان، فمن يرد الله أن يهديه، هذه إذا وقعت الهداية فقد اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أما الشيخ هنا أورد الآية من أجل القسط العبارة الثانية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه إرادة كونية، لأن الإغواء ليس مما يحبه الله جل وعلا، ليس مما يحبه ويرضاه، وإن كان يقع في كونه بأمره وخلقه ومشيئته لحكمة هو يعلمها جل وعلا، كما سيأتي التمثيل على بعض ذلك. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كونا وقدرا. ثم ذكر أمثلة على الإرادة الدينية الشرعية وهي في الأشياء التي أحبها ورضيها، كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى آخره. فهذه الآيات واضحة. نعم، فهذه الإرادة هي المذكورة.
فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل.
يعني هذا المبحث الآن أحتاج منكم إلى بعض التركيز، هذا المبحث الجديد. ما الفرق بين الخلق والأمر، الفرق بين الخلق والأمر الشرعي أو الأمر الديني، الفرق بين إرادة المريد أن يفعل هو سبحانه يقصد رب جل وعلا، وبين إرادته من غيره أن يفعل، وبين إرادته من غيره أن يفعل، أمر غيره أن يفعل. فهل إذا أمر غيره أن يفعل يجب عليه أن يعينه أم لا؟ هذا هو ما سقط، وهذا هو الإشكال الذي سقط فيه المعتزلة، فقالوا يجب عليه أن يعين من أمره بالخير أو بالطاعة، فإذا لم يعنه فقد ظلمه، فإذا لم يعنه فقد ظلمه. وبناء على هذا فإنهم نفوا أن يكون للرب جل وعلا قدرة على خلق أفعال العباد، وقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه، والرب جل وعلا ليس له مشيئة ولا إرادة في فعل العبد بسبب هذه المسألة. فالشيخ يقول الفرق ثابت، يعني ثابت عند العقلاء، بين إرادة المريد أن يفعل، أن هو يريد أن يفعل يفعل بنفسه، وبين أمره لغيره أن يفعل. فإذا أمر غيره أن يفعل، مثلك الآن مثلا عندما تقول لواحد: يا فلان اذهب صلي، أو اذهب اعتمر مثلا، أو اذهب إلى حلقة القرآن الكريم فاقرأ فيها، هل يجب عليك أن تأخذ هذا الذي قلت له اذهب إلى المسجد أو حلقة القرآن تأخذه في السيارة مثلا، أو تأخذه في يدك وتجلسه في الحلقة وتجلس إلى أن نقرأ ويحسن القراءة إلى آخره؟ هل الذي تقول له اذهب فاعتمر أو اقض العمرة، هل يجب عليك أن تأخذه إلى مكتب الخطوط أو مكتب السياحة وتسجل له وتقطع له التذكرة، وإذا كان عنده نصف المبلغ تكمل له إلى آخره أم لا يجب؟ الجواب أن هذا خاضع للمصلحة بالنسبة للعبد، وبالنسبة للرب جل وعلا هو تابع للحكمة، تابع لحكمته سبحانه وتعالى. بالنسبة للمخلوق يخضع للمصلحة، قد يكون من مصلحتك أن تعينه، وقد لا يكون من مصلحتك أن تعينه، وقد لا يكون من مصلحتك أن تعينه. إذن الأمر هذا خاضع للمصلحة، فقد تعينه إذا اقتضت المصلحة وقد لا تعينه. أما بالنسبة للرب جل وعلا فإن هذا راجع للحكمة، لحكمة الله سبحانه وتعالى، كما أمر أبا لهب وأبا جهل بالإيمان، وأمر أبا بكر بالإيمان فأعان أبا بكر ووفقه، ولم يعن أبا لهب ولا أبا جهل ولم يوفقهما، فإعانته للصديق لأبي بكر الصديق هذا فضل من الله جل وعلا ومنا وليست واجبة عليه جل وعلا. وترك الإعانة أو خذلان لأبي لهب وأبي جهل وعدم توفيقهما للحق هو عدل منه جل وعلا، عدل منه سبحانه وتعالى، فإن ما أعطاه للصديق هو فضل منه جل وعلا. والفضل راجع إليه، وأفعال الله جل وعلا تدور بين عدله وفضله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو جئنا مثلا نأخذ مثال، أنت مثلا معك قلم ورأيت أحد الناس يكتب بجانبك وقلمه متعثر يكتبش، فهل يجب عليك أن تضع يدك في جيبك تعطيه قلم، أم أن هذا فضل منك؟ هذا فضل منك ولا يجب عليك، ولا يجب عليك. فإذا كان هذا الفرق ثابت في المخلوق ويعقله المخلوق في ما بينه وبين المخلوقات، فهو في حق الله جل وعلا أو لا؟ فهو في حق الله جل وعلا أو لا؟ فإنه يأمر بالإحسان ويأمر بالبر ويأمر بالطاعة، وأما إعانته للمأمور فهذا تابع لحكمته، فقد تقتضي الحكمة أن يعينه وقد تقتضي الحكمة ألا يعينه، كما أعان الصديق وكما لم يعن أبا لهب وأبا جهل. هذه مسألة القدر العظيمة الكبيرة التي ظل في فهمها أناس، من لم يعقلها ولم يفهمها ذل وحصل عنده إشكالات واضطرابات. والمؤلف الآن سيناقش هذه المسألة، وسيحصل في المناقشة تكرار لبعض الكلمات والعبارات، فكن على انتباه، يعني سنفكر كلمة كلمة، لكن كن على انتباه لأنه سيحصل تداخل. لكن ما ذكرته لك الآن هو خلاصة هذا المبحث، يعني عندما نشرح ولا تفهم هذه العبارات التي يذكرها المؤلف لصعوبة التركيز فيها، فهذه خلاصتها يعني ما ذكرته لك. نعم. والفرق ثابت
بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى.
يعني الأمر الشرعي المقصود بهنا، الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، يعني يستلزم أن يفعل الغير، يعني دعا غيره، دعا الآخرين، دعا مخلوقاته أن يفعلوا. الكلام هنا على الأمر الشرعي، أمر الله جل وعلا خلقه أن يأتوا بالإيمان ويأتوا بالطاعات ويأتوا بالإحسان نحو ذلك. فالكلام الآن هنا، فالله تعالى نعم إذا أمر،
فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ذلك.
إذا أمر العباد بأمر، يعني بأمر شرعي، فقد يريد،
إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك
أو على ما أمر به.
فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله.
نعم. إذا أمر العباد بأمر، أمرهم بالطاعة، أمرهم بالإحسان، فقد يريد سبحانه وتعالى إعانة المأمور على ما أمر به، فيقع المأمور به. قد يريد سبحانه وتعالى إعانة المأمور، الشخص الذي أمر، إعانته على المأمور به فيوفقه وييسر له الأسباب ويزيل عنه العوائق، فيقع المأمور به، فيقع الشيء، يقع الإيمان، يقع الطاعة، يقع الإحسان، تقع العبادة بتوفيق الله جل وعلا وإعانته للمأمور. وقد لا يريد ذلك، يعني قد لا يريد إعانته، ويتركه لنفسه ولا يوفقه، فلا يقع الشيء المأمور به، وإن كان مريدا منه فعله، يعني وإن كان أمره بهذا، أمر أبا جهل بالإيمان، لكنه لم يوفقه ولم يعينه عليه عدلا منه سبحانه وتعالى ولحكمة وللحكمة الذي اقتضاها سبحانه وتعالى، فلم يوفقه ولم يعينه، فلم يقع إيمان أبي جهل ولا أبي لهب. هذه ستأتي فيما بعد، قضية الشر، وستأتي مسألة كبيرة الشيخ يتكلم فيها بالتفصيل، نتركها الآن، المسألة طويلة. وإن كان مريدا منه فعله، لأنه أمره بهذا الفعل، أمره بالطاعة شرعا، ولكنه لم يعنه عليها ولم يزيل عنه العواقب، وإنما تركه عدلا منه جل وعلا للحكمة التي اقتضاها أو الحكمة يقتضيها فعله سبحانه وتعالى. ثم قال يعني فصل ذلك أكثر، وتحقيق هذا نعم
وتحقيق هذا لما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو
فصل النزاع في أمر الله، يعني في أمر الله الشرعي، مما يبين فصل النزاع في الأمر الشرعي، هل هو مستلزم لإرادته كونا أن يكون أم لا. هل الأمر يستلزم الخلق يعني الوجود الكوني أم لا؟ يعني هل الأمر الشرعي يستلزم الخلق وأن يوجد هذا المأمور به كونا أم لا؟ فقلنا في أول الكلام الجواب أن هذا تابع لحكمة، أن هذا تابع لحكمة، وكما قلنا لكم في أفعال العباد أن هذا خاضع للمصلحة. نعم الجواب
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، فمنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة.
نعم هذه قاعدة، قاعدة في الموضوع، جهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات، يعني جهة خلقه سبحانه لأفعال العباد، يعني جهة إيجاده كونا وقدرا للموجودات والأفعال، الإرادة الكونية القدرية، غير جهة أمره، يعني غير الإرادة والأمر الشرعي الذي يكون على وجه البيان لما هو في مصلحة العبد أو لما فيه دفع مفسدة عنه. فجهة الخلق الكوني القدري غير جهة الأمر الشرعي الديني الذي هو على وجه البيان والإرشاد، على وجه البيان والإرشاد. فهذان أمران لابد أن تفرق بينهما، ما أراده الله جل وعلا كونا وخلقا وقدرا، الأمر الثاني ما أمر به شرعا ودينا. إذا لم تفرق بين هذين لم تفهم الكثير من النصوص وحصل عليك الكثير من الإشكالات. نعم وهو سبحانه
إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟
نعم هذا هو السؤال الذي قدم الشيخ جوابه، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ جهة الخلق من جهة الأمر. جهة الأمر تكون على وجه البيان والإرشاد، وفي المخلوق تكون على وجه النصح والإرشاد. أما جهة الخلق الكوني القدري فإنه لا يلزم فيه كما قلنا المحبة والرضا، فقد يخلق كونا ما لا يحبه ويرضاه لحكمة، كخلق الإبليس، كخلق الأمراض، كخلق الآلام، كخلق المعاصي ونحو ذلك، كلها موجودة في الكون بخلقه وبأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. لا يحصل في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لأنه لا يعصى قهرا. لأن المعتزلة يقولون يعصى قهرا، يعصى قهرا، فهو جل وعلا لا يعصى قهرا، ولا يكون في خلقه وفي كونه إلا ما يريد. أنت الآن لو جاءك واحد مثلا يستشيرك، نفترض مثلا أنت تبيع سلعة معينة ولك محل معين في مكان معين، ثم جاءك واحد يقول لك والله أنا وجدت دكان قريب من دكانك، فما رأيك في هذه التجارة التي أنت تجد فيها؟ والله تجارة جيدة ومناسبة والحمد لله ماشية. قل والله أنا قررت أن أفتح في هذا المكان هذه التجارة وأستأذن منك. فأنت تقول والله الرزق بيد الله جل وعلا، والتجارة هذه جيدة ومناسبة وربحها مناسب إلى آخره. فهل يلزمك أن تعينه؟ قد تكون إعانتك له فيها مضرة لك وفيها مفسدة لك. راجل فتح جديد وقد يعرف المكان الذي تأتي منه البضائع وينزل عن السعر الذي تبيع أنت به ويجذب الزبائن بشتى الأساليب، فقد تكون إعانتك له أحيانا تكون فيها مصلحة وقد تكون فيها مفسدة لك أو لغيرك. قد تكون إعانتك له فيها مفسدة لك أو لغيرك، يعني لا يلزم هذا، فحسب المصلحة. إذا كانت المصلحة تقتضي منك إعانته نقول المصلحة في إعانته، المصلحة تقتضي منك ترك إعانته لوجود مفسدة أو مفاسد لك أو لغيرك فنقول المصلحة في ترك إعانته. وهكذا يقول الشيخ: فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فهذه منفكة عن تلك. الفرق بين الأمر القدري الكوني، أراد الله جل وعلا أن يكون في كونه ما أراد وما شاء، الحكم التي أرادها، ولكنه جل وعلا أمر عباده بالطاعات وبالإيمان وبالإحسان نحو ذلك، وأرشدهم إلى طرق ذلك، وأرشدهم ودلهم على طرق ذلك. لكن إعانته لهم وتوفيقه لهم هذا تابع لحكمته، تابع لحكمته جل وعلا. نعم. فالواحد من الناس
يأمر غيره وينهى مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.
نعم، وهذا واضح شرحنا.
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمر فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطراقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال
وهذا لا يلزم. وكما قلنا يعني هذا لا يلزم، أنت تجهز غيرك الأشياء والأسباب التي فيها النجاح وفيها الفلاح وفيها إدخال السرور عليه كالمقاعد والمساند ونحو ذلك، هذا لا يلزمك. وإنما متى يلزمك أن تهيئ له الوسائل؟ إذا كان في ذلك مصلحة لك، إذا كان في ذلك مصلحة لك، أما إذا لم تكن هناك مصلحة لك أو كان العقد فيه مضرة فإنه لا يلزمك إعانته بالوسائل. فيقول نعم، فيقال لهم،
فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك.
نعم، الملك عندما يأمر جنده بما يؤيد ملكه، أو الوالد عندما يأمر ابنه بما فيه مصلحة لهما، أو السيد عندما يأمر عبده، أو الزوج عندما يأمر زوجته بما فيه مصلحة لهما، فإنه عندئذ من المصلحة أن يعينه، من المصلحة أن يعينه أو يعينهم، وأن يوفر لهم الوسائل التي يسهل بها على المأمور إقامة أو الإتيان المأمور به. لماذا؟ لأن المصلحة الآن مشتركة، لأن المصلحة مشتركة بين الآمر والمأمور، لأن المصلحة مشتركة بين الآمر والمأمور. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية،
الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
هذه الصورة الثانية، أن الآمر يرى أن إعانته لغيره في مصلحة له، كمن يعين شخص ويعرف أن الله جل وعلا يثيبه، ويتذكر حديث إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهنا المصلحة راجعة للآمر، فيأمر صاحبه وغيره ويعينه، لأن هناك مصلحة ثواب أخروي عائد عليه. طيب، الحالة الثالثة،
فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير.
هذه هي الصورة الثالثة، أن الآمر إنما يأمر المأمور لمصلحة المأمور فقط، لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر، بل قد يعود على الآمر الضرر إذا أعان المأمور. يعني إذا الآمر إما أن لا يلحقه النفع أصلا، وإما أن يلحقه ضرر. هذه الصورة الثالثة، إن الآمر لا يستفد شيئا، لا يستفد شيئا من إعانة المأمور، بل قد يتضرر. وأتى لك بمثال واضح، هو الرجل الذي جاء ينصح موسى عليه السلام، إن قال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فيتصور لو أن هذا الرجل قال: لا، تعال معي، أنا سأخرجك من المكان الفلاني، سأهرب بك، فإن هذا الرجل سيتضرر حتما، وسيعرف أهل المدينة أنه الذي يعني قام بإخراج موسى وتسبب في هروبه. فالمصلحة هنا تقتضي أنه فقط يأمره ذلك فقط، وموسى يتصرف يخرج بالطريقة المناسبة، لكن هذا الرجل لا يعينه ولا يؤثر له ما أمره به. فهنا هذه الصورة الثالثة، أن الآمر لا ينتفع من وراء هذا الأمر، بل قد يتضرر. هذه الصور الثلاثة. نعم. وإذا قيل،
وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا علمت أفعاله بالحكمة وإذا عدلت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.
نعم، الناس اختلفوا في إثبات الحكمة، فأهل السنة يقولون بأن الله جل وعلا كل أفعاله لحكمة، ولا يفعل شيء ليس فيه حكمة البتة. فأهل السنة يقولون بالحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا، ويخالفهم في هذا صنفان، الجبرية ومعهم الأشاعرة. الجبرية ومعهم الأشاعرة يقولون بنفي الحكمة، نفي حكمة الرب جل وعلا، وأنه يفعل لا لحكمة، يفعل لا لحكمة، وينزهون الرب جل وعلا على زعمهم عن أن يفعل لحكمة أو كما يقال علة. عكسهم المعتزلة، القدرية المعتزلة، الذين بالغوا في إثبات الحكمة حتى نفوا قدرة الرب جل وعلا على فعل العدل، وأن هذا هو الحكمة، أنه لا يخلق فعل العدل، لأنه إذا خلق فعل العدل فإنه يجب عليه مسألة الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح، أنه يجب عليه ويسمون بمشبهة الأفعال، يجب عليه أن يعين العبد وأن يوفقه، وإذا لم يفعل ذلك فإن هذا من الظلم، فهو يسمون بمشبهة الأفعال. المعتزلة يسمون بمشبهة الأفعال لأنهم قاسوا الرب جل وعلا على خلقه، فما حسن من الخلق حسن من الرب جل وعلا، وما لم يحسن من الخلق من المخلوق لم يحسن من الرب، وهذا هو الظلم العظيم، وهذا هو الظلم العظيم، أنهم شبهوا الله جل وعلا بخلقه. فيقول الشيخ: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم أمرهم وبين لهم ما يصلحهم، في الكتب التي نزلت على ألسنة الرسل لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لم يلزم أن يعينهم على ما أمرهم به، وإنما الأمر راجع، الإعانة وعدم الإعانة راجع للحكمة، لا سيما وعند القدرية أنه لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فعلا، لأن القدرية عندهم العبد هو المتحكم في فعل نفسه، والرب جل وعلا ليس بقادر على أفعال العباد. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها، يعني خذل أبا لهب وأبا جهل لحكمة، وفق الصديق وأبو بكر الصديق وفق الفاروق لحكمة، وإن كنا نحن لا نعلمها. خلق إبليس في حكم نعلمها وحكم لا نعلمها، من ضمن الحكم التي نعلمها أنه مادة الشر، مادة الشر، وأن به يظهر حزب الله من حزب الشيطان، حزب الله جل وعلا أهل الإيمان أهل النفاق، وأن بإغوائه ووسوسته يحصل هناك المعركة المستمرة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وعندئذ يحصل الشهداء على المراتب العالية في الجنان إلى آخره. وإذا عللت ثم قال: فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، يعني هو له حكمة في نفس الأمر، لكن لا يلزم أن يكون أنه لابد أن يعين المأمور على المأمور به، لا يلزم ذلك، هذا تابع للحكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه، وقد تكون الحكمة تقتضي أن يعينه كما أعانك لو قلت أهل الإيمان وأعان الصديق والفاروق وغيرهما. فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه. قلنا لك أنك قد تنصح إنسان ولا تعينه، قد تنصح إنسان وتكون المصلحة ألا تعينه، لأنه إما لا يعود عليك نفع وإما أن يعود عليك ضرر. يقول فإذا كان ذلك في حق المخلوق فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. ثم سيلخص كل ما ذكره في الأسطر القادمة. نعم. والمقصود
أنه يمكن في حق المخلوق المكين أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته.
إذن هذا واضح الآن، يمكن في حق المخلوق الحكيم الإنسان اللي عنده حكمة أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه. فإذا كان هذا موجود في حق المخلوق فإن كان ذلك في حق الله أولى وأحرى. نعم. فمن أمره وأعانه
على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إن شاء خلقا ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر.
إذا من أمره بالأمر الشرعي وأعانه فطالما أعانه فقد وقع عليه الأمر الكوني. إذا هنا اجتمعت إرادتان، الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، اجتمعت في العبادة، اجتمعت في إيمان المؤمن، اجتمعت في صلاة المصلي، اجتمعت في حج الحاج، اجتمعت في الإرادتان، الإرادة الدينية لأن الله جل وعلا أمره بهذا، والإرادة الكونية القدرية وأن هذا وقع فعلا في كونه وخلقه جل وعلا. فمن أمره الأمر الشرعي وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه، يعني خلقه الله جل وعلا ووقع في كونه، قد تعلق به خلقه وأمره إن شاء وخلقا. هذه الإرادة الكونية القدرية الخلقية. ومحبة اللي هي الإرادة الشرعية الدينية، فكان مرادا بجهة الخلق يعني الإرادة الكونية، ومرادا بجهة الأمر يعني الإرادة الشرعية. فهنا اجتمعت الإرادتان في الطاعة. نعم. ومن لم يعنه
على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به.
نعم. إذن ومن لم يعنه على فعل المأمور كما لم يعن أبا جهل ولا أبا لهب كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، يعني إيه؟ يعني أمره الديني، ولم يتعلق به أمره الكوني القدري لعدم الحكمة المقتضية لذلك، لأن الحكمة في عدم إعانته، الحكمة في عدم إيمانه أو في عدم إعانته، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، مثل المرض، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء أو يذهب عنه الكبرياء والعظم والعدوان يضاد خلق الصحة. يعني خلق المرض له حكمة، خلق الصحة له حكمة، وخلق المرض له حكمة، وخلق المرض دب خلق الصحة. فما الحكمة في خلق المرض؟ هذه حكم ذكرها الشيخ، بعض الحكم. المرض يقتضي ذل العبد ودعاءه وتوبته وتكفيره لخطايا هذا العبد، وأن يرق قلبه ويدعو الله جل وعلا ويذهب عنه الكبر والعدوان والعظمة. كما ذكرت لكم أن بعض أهل العلم سأله أحد الملوك والسلاطين لما خلق الله الذباب، فقال ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. فالجبار تأتيه الذبابة من هنا وهناك، ما يستطيع مع جبروتي وقوتي أن يلحقها، فتنكد عليه نومه وعيشه، وهي من أصغر المخلوقات وأقذر المخلوقات. فهي هذه حكمة ذكرها هذا العالم، وإلا فالله أعلم بالحكم التي وراء ذلك. ولذلك كان خلق ظلم الظالم، انتبه الآن، خلق الظلم في الكون الآن ماذا يستفاد منه؟ يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يعني المظلوم يفتقر الله جل وعلا، يتوسل إليه، يتجه إليه بالدعاء، يقوم بالليل يصلي يقنط ويدعو على الظالم، ويحصل له من الرقة والتهجد وطول الصلاة والقيام إلى آخره منافع عظيمة وحكم. قد يكون استقراره في جنات النعيم بهذه الأعمال الكثيرة الصالحة التي عملها. من أجل ماذا؟ من أجل ظلم وقع به، من أجل ظلم وقع به. إذا خلق الظلم أيضا لحكمة، خلق المرض في حكمة، خلق الظلم لحكمة، وقس على هذا. لذلك كان خلق الظلم يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. لو كل الناس أصبحوا عادلين، كل الناس أصبحوا مصلين، كل الناس أصبحوا مؤمنين، الآن خذها على أمر من أمور الدنيا، لو كل الناس أصبحوا أغنياء مثلا، الآن شوف الخباز الذي يقف أمام المخبز في النار في الحر الشديد، تقف أمام النار ليخبز لك الخبز والسمك ونحو ذلك. تخيل هذا الخباز لو اليوم الثاني أصبح ثريا، مثلا جيت ثاني يوم أصبحت كل وجدت كل الخبازين في البلد أصبحوا أثرياء، قالوا خلاص الحمد لله كفانا الله شر هذه النار التي أحرقتنا سنين طويلة، نقفل المخابز، لا عندنا الآن مخابز للخبز ولا للسمك. فأصبحوا أثرياء والحمد لله، ناموا ومددوا أرجلهم، ماذا تصنع أنت بالله عليك؟ هتروح تبوس راس ولا رجل الخباز عشان يصنع؟ من أين تأكل الخبز؟ ستفطر وتتغدى وتعشى. شفت؟ تخيل أن المخابز تقف يوم واحد، ماذا سيحصل في البلاد؟ سبحان الله، مع أنه يحترق أمام هذه النيران في الصيف الشديد والقيض الشديد، حكمة لحكمة دينة. فوقف على هذا، الناس يأخذون البحر في يصطادون في الصباح ويصطادون قبل الفجر، يصطادون في الليل. لتخيل لو أن هذا كفي هذا الأمر، الصيادين قالوا خلاص الحمد لله احنا ما نشتري نصطاد، خلاص وجدنا ما يكفينا. الناس الصبح يقوموا إلى الأسواق لا يجدون أسماك البتة، تخيل ماذا سيحصل. فلله الحكمة البالغة، كما قال ابن عباس القدر، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني لا ينقسم التوحيد بدونه. يقول الشيخ وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفة عقول البشر، تعجز العقول عن معرفة حكمة الله جل وعلا في خلقه. والقدرية دخلوا في التعليل، يعني تعليل أفعال الله جل وعلا على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب شفاء العليل لابن القيم، كتاب شفاء العليل لابن القيم، فهو كتاب قيم جدا، وهو أجمع كتاب كتب في مسائل الحكمة والتعليل، مسائل القدر والحكمة والتعليل. إليه بعد ذلك المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، المجلد الثامن من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذان كتابان عظيمان في هذه المسألة الكبيرة. والشيخ هنا مسألة القدر قسمها وفرقها في كتابه، فأخذ هنا قسطا يسيرا منها. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.